أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد الفراغ عن المقام الأول وهو البحث في سند حديث الرافع، يقع الكلام في المقام الثاني وهو تقريب الاستدلال بالحديث، وحاصل ذلك يتوقف على بيان مقدمات أو مقدمتين. نشوف الآن المقدمة الأولى، أن هناك فرق مهم بين ما يسمى بالرفع الواقعي وبين ما يسمى بالرفع الظاهري، فكثيرا ما يتكرر هذا الاصطلاح في هذا البحث، ويقال بأن حديث الرافع هل يتكفل الرفع الواقعي أم يتكفل الرفع الظاهري، إذ أن الاستدلال بالحديث لإثبات البراءة الشرعية المبحوث عنها في المقام والتي هي محل النقض والإبرام إنما هو الرفع الظاهري دون الرفع الواقعي. وبيان ذلك أننا تارة ندعي أن مفاد حديث الرافع في فقرة ما لا يعلمون أن الحكم الذي لا يعلم مرفوع واقعا عن المكلف، وهذا يعني أن نفس الحكم الواقعي لم تداد له لفرض الجهل في نفسه، لم تداد له، بل أن نفس الحكم الواقعي من أول الجعل مقيد بحالة العلم، بحيث أنه في حالة الجهل لا يوجد أصلا تكليف واقعي في حق المكلف. نظير ما ذكروه في المضطر، فإن المكلف إذا اضطر إلى فعل فالاضطرار رافع للتكليف الواقعي، أي أن أصل التكليف في الواقع مشروط بالقدرة، أصل التكليف في الواقع مشروط بالقدرة، بحيث أن المضطر وغير القادر لا أصلا لا خطاب واقعي متوجه إليه، فلهذا يقال الاضطرار حد التكليف. هذه العبارة حد يعني التكليف لم تداد له إلى ما بعد الاضطرار، سواء كان الاضطرار بمعنى العجز التكويني أو بمعنى الحرج، إذ مقتضى لا حرج مقتضى لا ضرار الحكومة على الأدلة الأولية، بمعنى أن نفس الحكم الواقعي لم تداد له لفرض الضرار، لم يشرع الشارع حكما ضرريا، فلا إطلاق للحكم لفرض الضرار، لا إطلاق للحكم لفرض الحرج، وهذا تقييد واقعي، بحيث أنه في فرض الضرار، في فرض الحرج، في فرض عدم القدرة، في فرض عدم في الاضطرار، الحكم الواقعي أصلا مرتفع، واضح؟ فهذا ما يسمى بالرفع الواقعي. فإذا قلنا أن الرفع واقعي بلحاظ ما لا يعلمون، أي أن المكلف الجاهل بالحكم الواقعي يرتفع أن الحكم الواقعي أصلا ولا يوجد أصل حكم واقعي، وليس البحث أن هناك حكم واقعي، ما هي وظيفة العبد اتجاه الحكم الواقعي، الاحتياط أو الترخيص، واضح؟
ليس هذا معنى، بل أن الحكم الواقعي من القاع من الأصل مرتفع. فيقال لو كان الحديث ناظرا إلى الرفع الواقعي لكان أجنبي عن بحث البراءة، لأنه هذا الحديث يدل على أن التكاليف الواقعية من أول الأمر مقيدة بالعلم، وأنه في فرض الجهل لا تكليف واقعي، لا أنه هناك تكليف واقعي محفوظ في فرض الشك. نبحث ونتنازع ما هو وظيفة المكلف اتجاه الحكم الواقعي، هل الاحتياط والاحتياط ينجز الحكم الواقعي، أو أن البراءة تعذر من الحكم الواقعي؟ متفتين؟ ماكو معنى للبحث أن الاحتياط ينجز الحكم الواقعي أو البراءة تعذر من الحكم الواقعي إذا كان الرف رفعاً واقعياً. هذا إذا كان الرف واقعي، أما إذا بنينا على أن الرفع ظاهري نقول لا، هذا رفع على مستوى الظاهر في مقام الشك عدم العلم، أي أن الحكم الواقعي مطلق للعالم للجاهل، غايته أن حديث الرفع يتكفل الترخيص والمعذرية وعدم المؤاخذة على ذاك الحكم الواقعي المتقرر عند الجهل. فحينئذ يدل هذا الحديث على مدعى الأصول، وهو أن الحكم الواقعي الذي لم يصل إلى المكلف ولا يعلم به المكلف غير منجز في حق المكلف، وإن كان في الواقع موجود، ولكن المكلف معذور لو خالفه. فالاستدلال بهذا الحديث متوقف على استظهار أن الرفع واقعي بلحاظ ما لا يعلمون، أو رفع ظاهري. واضح النكتة؟ ولهذا هاي محل نزاع معمق بين الأصوليين هالمطلب. كل استدل على كلامه ب كلام مفصل، فقط إشارة فيها 5 دقائق 10 دقائق والبحث مفصل. فمن يقول أن الرفع واقعي يتمسك بنكتة وحدة الإسناد، رفع ما اضطر إليه، ما أكره عليه، ما لا يطيق، فمقتضى وحدة إسناد الرفع إلى ما الموصولة وأيضا وحدة السياق، إذا النكتتين السياق وإسناد الرفع إلى ما، وأن المرفوع المقدر شيء واحد، نقول مقتضى ذلك أن الرفع رفع واقعي مو رفع ظاهري، لأنه لا إشكال عند أحد شيخنا شيخ صادق أن الرفع بلحاظ ما لا يطيقون رفع واقعي، الرفع بلحاظ ما استكره عليه رفع واقعي، الرفع بلحاظ ما اضطر إليه رفع واقعي، أي أن الحكم الواقعي مرتفع في حق المكره في حق كذا، وفي حق الناس أيضا عندهم الرف واقعي مرف ظاهري، لأن التكليف مشروط بالالتفات. وحيث إنما لا يعلمون في سياق أخواتها، واضح ما اضطروا إليه، وأن المرفوع المقدر واحد، لابد أن نقول المرفوع شنو؟ المرفوع الواقعي، وإلا لو كان الرف بلحاظ ما لا يعلمون ظاهري بلحاظ ذاك واقعي، لهذا كان أولا خلاف السياق، وخلاف أن المقدر واحد، لأن الرفع بأي لحاظ له، هل الرفع الواقعي أو الرفع ظاهري؟ بلي النسيان الخطأ في كلام، النسيان ما استكرهوا إليه ما اضطروا إليه رفع واقعي، بها القرينة سيكون رفع الخطأ أيضا واقعي، رفع الحسد واقعي، رفع الطيرة رفع واقعي، نعم واقعي، يعني من أول الأمر التكليف لا يشمل هذا المورد. فلو فرضنا بأن المكلف قتل خطأ مؤمن، دليل الحد قاصر عن الشمول لمورد الخطأ واقعا، لو شخص قتل مؤمنا خطأ، القتل الخطأ القتل بصورة عامة في حد قصاص، لكنه لو كان القتل خطئي الحكم الواقعي وهو الحد الثابت على القاتل لا امتداد له لفرض الخطأ، من عالم الجعل مقيد بعدم الخطأ، هذا معنى الرفع الواقعي. بل الأحكام الحكم الشارع، حكم الشارع المرفوع والأحكام الشارع. هذا إذا نكتة من يقول بالرفع الواقعي، وهذا ما ذهب له سيد المنتقى بل وبين يعني ودفع الإشكالات على هذا المسلك. من أحب أن يراجع فليراجع كلام سيد المنتقى في الجزء الرابع في بحث البراءة. هذا اتجاه، اتجاه آخر وهو مشهور الأصولي، قالوا بأن الرفع رفع ظاهري وليس الرفع يا شيخنا رفع واقعي، إذ هناك محذور ثبوتي في الرفع الواقعي، فلا يأتي البحث أننا يدور الأمر في مقام الاستظهار، هل أن الرفع واقعي أو أن الرفع ظاهري، إنما يصح أن نتنازع فيما هو المستظهر من لسان الدليل إذا كان كلا الاحتمالين ثبوتا معقول، ولكن الرفع الواقعي أصلا غير معقول. ليش؟ لأن معنى الرفع الواقعي اختصاص الحكم بالعالم به، وأن الأحكام الشرعية الواقعية في عالم الجهل غير مطلقة للعالم والجاهل، بل مقيدة بالعالم بها، وقد درسنا مفصلاً أن تقييد الحكم بالعلم به محال عقلا. صحيح؟ درستوا ما درستوا؟ لا يقول، لا يعقل أن يقول المولى صلي إذا علمت بصلي، ما يصير، بل مطلق من جهة العلم والجهل، لأنه يلزم الدور، إذ أن ثبوت وجوب الصلاة متوقف على العلم بوجوب الصلاة. صحيح؟ ثبوت وجوب الصلاة متوقف على العلم بوجوب الصلاة، ضرورة توقف الحكم على موضوعه، والعلم بوجوب الصلاة فرع وجوب الصلاة. خوف العلم يتعلق بشنو؟ العلم بالشيء فرع الشيء، العلم بوجوب الصلاة فرع ثبوت وجوب الصلاة، وإلا لو الشارع ما قال تجب الصلاة كيف نعلم بوجوب الصلاة؟ فصار العلم بوجوب الصلاة متوقف على وجوب الصلاة، المتوقف على العلم بوجوب الصلاة، فيلزم الدور ويلزم التصويب. هي كل التصويب كما درسنا، لو قلنا أن الوجوب مقيد بالعلم يلزم التصويب، يلزم أن الأحكام مو مشتركة بين العالم والجاهل، ومن الضروريات الواضحة أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، فماكو معنى أصلا للرفع الواقعي يا سيد المنتقى. الآن إذن تقييد العلم بالحكم أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يلزم منه شنو؟ الدور. فإن قلت هذا الإشكال مشهور والجواب عنه مشهور، صحيح؟ من يعرف الجواب عن هذا الإشكال؟ التفريق بين الفعلية والجعل، إذ هناك مرتبتان للحكم، مرتبة الجعل والإنشاء ومرتبة الفعلية، وأخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم إنما يلزم منه الدور، إذا اتحدت المرتبة بأن يؤخذ العلم بالجعل في موضوع الجعل، العلم بالفعلية في موضوع الفعلية، ومن باب الأولوية العلم بالفعلية في موضوع الجهل، بعد محل أزيد العلم بالفعلية في موضوع الجهل، ولكن أخذ العلم بالجهل في موضوع فعلية الجهل ليس فيه محذور. فنقول فعلية الوجوب مو أصل الوجوب، فعلية الوجوب مقيدة بالعلم بجعل الوجوب، فالحكم الفعلية الموضوع العلم بالجعل. فنقول المولى يجعل جعل مطلق، يقول صلاة الظهر واجبة، إذا تعلمت بهذا الجعل صار الحكم فعلي، إذا علمت بذاك الجعل انتقل الحكم من مرحلة الجعل إلى مرحلة الفعلية، فلا يلزم الإشكال. أجيب عن هذا أولا شيخنا، شوف الأصول متوقف على إثبات أن الحكم له مرتبتين، جعل ومجهول، هذا من وين؟ شنو يعني فعلية وجعل؟ فأنكر جمع من الأصوليين دعوى أن الحكم له مرتبتان جعل وفعلية، بل لا يوجد إلا جعل. الفعلية هذا شيء أنت ما فيش اسمه فعلية، الفعلية أمور انتزاعية عقلية لا تمر عليك الاصطلاحات، لا شيء يسمى فعلية. شنو فعلية؟ الموجود جعل تنجز، المولى يجعل إذا علم تنجز التكليف. شنو فعلية يعني؟ متفتين؟ هناك جعل إذا علمت بالجعل تنجز عليك التكليف، والتنجز حكم عقلي، لا أن هناك مرتبتان للجعل تسمى جعل تسمى فعلية، وهذه من مراتب الحكم. شنو يعني مراتب الحكم؟ فأنكر جمع من الأصوليين دعوى التعدد في المرتبة، قالوا ما في اسم فعلي ولا نتعقل هذا معنى الفعلية أصلا حتى ترفع الشبهات على الأشكالات. ثانيا لو قلنا بلي هناك جعل وهناك مجعول كما تراه مدرسة الميرزا النائيني قدس سره قدس سرها، واضح، وأطال الله بقاؤها.
شيخنا هذا اصطلاح النائين
الجعل المجهول. بلي اصطلاح النائين الجعل المجهول، هذا النائين هو افكار النائيني،
الفكره واضحه لكن
اصطلاح النائيني الجعل ما في عبارات الشيخ العظام كذا ما انهم هي التفكير
والجعل
الفعليه، لا لا لا، هو الجعل المجهول والجعل الفعليه، الجعل والمجعول، الجعل الانشاء الاعتبار، المجعول هو الفعليه. نعم خب، إذا قبلنا بهذا التحليل، مو احنا بحثنا عن التحليل تام لم تام في محله أبحاث مفصلة ننتصر للنائني، نحن انتصرنا إلى النائني في الحلقة الثالثة وقلنا أن كلامه هو الصحيح مو كلام غيره، بس الآن احنا نبحث بحث علمي. لو سلمنا، لأن هذا بحث مهم في كثير من المطالب الأصولية، يأتي بحث التواتب الحكم جعل ومجعول وحل شبهات كثيرة بفكرة تعدد الجعل، وهذه مسألة مهمة. ولهذا إذا أراد شخص أن يأتي يبحث بحث دقيق يبحث حقيقة الحكم، شين حقيقة الحكم؟ مراتب الحكم آثاره في علم الأصول، واضح، بحث دكتوراه بتعبيرات العصرية، واضح. إذا سويت هالبحث وعرفت حقيقة الحكم، عرفت مراتب الحكم، عرفت آثار الحكم، ودققت في المطلب، بلي وصلت إلى شيء، شميت شيء من الأصول، واضح. المهم الجواب الثاني شيخنا، هذا الجواب الذي ذكروه قد يقال لا ينفع في حل هذا المعضلة في مقامنا. ليش؟ لأن ظاهر حديث الرفع أن نفس ما لا يعلم هو المرفوع، لا أن الذي لا يعلم شيء والمرفوع شيء آخر. ركز في النقطة اللي ذكروها الأصوليين، رفع شنو؟ رفع ما لا يعلمون، فنفس الذي لا يعلم الذي تعلق به عدم العلم هو نفسه مرفوع، لأن المرفوع شيء آخر. وأنتم على كلامكم في حل شبهة الدو الذي لا يعلم الجعل والمرفوع الفعلية، صحيح؟ لأن الفعلية مقيدة بالعلم بالجهل، فما عدم العلم بالجهل لا فعليته، لكن تقولون في جهل، صار على كلامكم المرفوع غير الذي تعلق به عدم العلم. وظاهر الحديث التفتين أن نفس ما لا يعلمون هو المرفوع، فما لا يعلمون هو نمر. هل الشارع جعل لو ما جعل الوجوب هذا نفسه مرفوع؟ فإذا قلتم بالرفع الواقعي رجع إشكال الدور. وهذا الحل ممكن تحفظ حلول تجيبها كل مكان، يقول ليه أنت مو تحفظ الحل وكل مرة تجيبه، واضح؟ هذا الحل ينفع في رفع الإشكال الثبوتي ولا ينفع في حل الإشكال الاستظهاري. وإذا قلتم بأن المرفوع في هذا الحديث رفع واقعي، هذا معناه مقالة التصويب، مقالة بل المعتزلة، مقالة أنه الأحكام غير مشتركة بين الأعلام بين العالم والجاهل. واضح فكرة يا قناة؟ لأن نفس الذي لا يعلم وهو الجهل هذا مرفوع، يعني أنه قد أخذ في نفس الجهل العلم بالجهل، فيرجع الإشكال حينئذ مرة أخرى. فلا محيص عن يوم خط بالقلم، يقولون صحيح، بل فلا محيص أن يقال في المقام أن الرفع رفع ظاهري، إذ لا يعقل أصلا الرفع الواقعي ونرفع الجهل عن ظاهر السياق لأجل قرينة عقلية. إذا كان ظاهر، إذا في خلاف ظاهر السياق سيأتي بعده، لو قلنا خلاف السياق شبيهنا خلاف السياق لأجل قرينة، ولا مانع من خلاف من مخالفة السياق ومخالفة الظهور كذا لأجل قرائن خاصة. إذن هل وقع حقوس هل وقع اليوم إن الرفع واقعي أو رفع؟ يسألونك بعدين الرفع في حديث الرفع إنهم يدخل رفع واقعي لو ظاهري. قلنا أنه ذهب مشهور الأصوليين أن الرفع رفع ظاهري، ولهذا صح الاستدلال به على البراءة. أما لو كان ظاهر الرواية الرفع الواقعي فلا علاقة لها ببحث البراءة. البراءة هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، يعني يقولون أنه إذا استظهرنا الرفع الواقعي الرواية تضمنت مطلب لا يقول به المخالف للعقل، فتسقط الرواية الحجية. واضح؟ إذا كان الرفع رفع واقعي وحيث لا يمكن أن تلتزم بالرفع الواقعي، نقول الرواية محجة بعد تسقط، لأنها تدل على مطلبين مناف للضرورة، مناف لشيء، مو أنه وجه تكون الرفع رفع ظاهري. هي بعد إجمالها موجودة في البحث، أنا ما أشرت إليها. إنزين لو قلنا أن ظاهر الرواية رفع واقعي أنت ما قبلته، هل معنى هذا استظهار الرفع الظاهري أو أن الرواية لا نعمل بها تسقط عن الحجية؟ متفتين؟ لا، يقول رف واقعي وما يضرني، قال رف واقعي وما يضرني، وهالإشكال تجيبوه ما أقبل أنا. ويقبل أن رف واقعي وماكو مشكلة، رف واقعي خير يطير. إشكال الدور محلول، إشكال الدور محلول، لا مانع من أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، كل شيء ماكو إشكال الدور لا يأتي، مدفوع عند بعضهم. لا تثبت البراءة الراء الظاهرية، تثبت معنى أن الحكم الواقعي ضيق عن الشمول للمورد، فالرف رف واقعي أصلاً في فرض ما لا يعلم، الرف واقعي ماكو تكليف أصلاً. إذا ماكو تكليف هل وهذا صفته كمال في معنى الاحتياط؟ إذا الرف واقعي شنو تحتاط يعني؟ شنو تحتاط؟ تحتاط على وش؟ ما في حكم واقعي عشان تحتاط. واضح؟ فقالوا بناء على كلام شنو أخوك دينك فاحتاط لدينك؟ شنو يعني أخوك تحتاط؟ وش تحتاط؟ وش معنى الاحتياط أصلاً؟ يا هو موردها، لأنه يقول هاي رواية موردها شبهات الحكمية والموضوعية والوجوبية والتحريمية. واضح؟ المهم أبحاث متسلسلة فيها آثار. المطلب الثاني، هل أن الرواية نعم مقدمة ثانية، المطلب الثاني مقدمة مهم، المقدمة الثانية أنه أن حديث الرفع هل هو مختص بالشبهات الموضوعية أو يشمل الشبهات الحكمية؟ والاستدلال بالحديث يا شيخ علي في محل بحثنا عند التنازع والتعارك والتشاجر بين الأصول والإخبار التشاجر العلمي إنما نبحث ونهتم به إذا كان حديث الرف ناظر لشبهة الحكمية إما بخصوصها أو بإطلاقه صحيح؟ أما لو كانت الحديث الرف ناظر لشبهات الموضوعية فلا يمكن الاستدلال بحديث الرف. لماذا؟ لإثبات البراءة عند الشك في الحكم على نحو الجعل الكلي ما جعله الشارع أنا أشك في شبهة حكمية. ولهذا وقع الحيص والبيص. ما معنى البيص؟ بحث. وقع الحيص والبيص هيسوي مرة اختبار في هالأمثلة في الأشياء ما حد قدر يجاوب شنو يعني البيص. واضح كلنا نقولها وقع الحيص والبيص ما معنى البيص؟ سووا سؤال ما حد قدر يجاوب لحد الآن ما حد جاوب. يقول بعض النحات أن بعض الألفاظ بل لم توضع إلى معنى إنما تستعمل باستعمال لا معنى لها. واضح لم يوضع لها معنى في كلام اللغة بس بل صار عندها الألسن من باب الانسياق مثل days. المهم هم في مثال ثاني يذكروا شنو شيخنا ذكروا حيص وبيص بعد شيء بعد ناس أنا أعرف فيه مثل
في اللهجة الأمية هذا كثير موجود في الفارسي
في اللغة العربية فقد تقارب في اللغة العربية هم ثابت. المهم فلا تعب روحك تبحث عن البيص في غنى واحد مرة قلت له ما خلى المطلب قام يراجع حد مطالب هو ما يراجع قلت له شنو معنى تشيلي وقام يراجع يومين. قلت له لو زنت في الدرس تهتم بهذا الاهتمام كان الحين وصلت صرت مجتهد قام يراجع ويجيب القواميس يقول أصلها وقلت له أوه نعم. فهنا وقع الحيص والبيص بينهم أن الرواية مختصة بالشبهات الموضوعية أو تشمل الشبهات الحكمية. فذكر جمع من الأصوليين أن الرواية إنما ناظرة إلى الشبهات الموضوعية وذلك لأنه بنكتة وحدة السياق حيث إننا إذا لاحظنا سياق حديث الرافع فإنه لا إشكال أن في بعض أخواته المذكورة معه الرافع لا يعقل إلا بلحاظ الموضوع فإذا جئنا إلى ما استكرهوا عليه من الواضح جدا أن المراد إذا استكره الإنسان على الفعل الخارجي فهذا الفعل الخارجي المستكره عليه مرفوع المؤاخذة عنه لا يؤخذك الله لأن أكرهت على شرب الخمر. فالمراد من ما الموصولة استكره عليه شنو يعني الفعل الخارجي. كذا أيضا المراد من ما اضطروا إليه أنت اضطررت إلى أكل الميتة فإنه إذا اضطررت إلى أكل الميتة إلى هذا الفعل الخارجي فالشارع يرفع المؤاخذة عنك. فحيث إن الظاهر من الموصول فيما بلحاظ أخواتها كمورد الاستكراه كمورد الخطأ كمورد بلي الاضطرار كلها أفعال خارجية وحينئذ يكون بقرينة وحدة السياق المراد من ماء الموصول فيما لا يعلمون الفعل الخارجي فيكون هكذا معنى الرواية. إذا جهل المكلف أن هذا الفعل وهو الشرب شرب خمر ما يدري هل هذا شرب خل أو شرب خمر هل هذا شرب لسكن جبين أو للعصير العنبي المغلي نقول متى ما لم تعلم أن هذا الفعل محرم رفعت المؤاخذة عن هذا الفعل رفعت المؤاخذة عن هذا الفعل رفعت الحرمة عن هذا الفعل وهذا إنما يسابق الرفع لحاض الشبهة الموضوعية، لأن متعلق ما لا يعلمون هنا الموضوع الخارجي. أما لو كان المتعلق مو الفعل الخارجي، ما في فعل، جعل الشارع، لا أعلم أن ما جعله الشارع هل هو حرمة لحم الأرنب أو لا، فلا يتكفل حديث الرفع رفع المؤاخذة عن الحكم الذي لا يعلم، بل هو يتصدى لرفع المؤاخذة عن الفعل الذي لا يعلم، مو عن الحكم الذي لا يعلم. واضح الفكرة إن شاء الله؟ إذ أن بهذه القرينة تكون واضحة، هذه قرينة أولى. فلهذا قال بعضهم باختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية بوحدة السياق في ماء الموصولة.
إذا نقول أنه كل شبهة حكمية تقول إلى أن لا تعلم هذا الفعل حرمة،
بس لا من حيث الجعل، من حيث الفعل ما يفيدني، لأن الرواية إنما تتكفل فقط إثبات رفع المؤاخذة على الفعل الخارجي عند الشك أن هذا، هل هذا، أنا هذا ما علمته،
هذا التقييد،
لا هالرواية.
أجي يوم القيامة أقول له أنا ما كنت أعلم أن أكل هذا الفعل،
لا لا شيخ أنا لا فرق، لا لا غير، مو حكم، موضوع. يعني أنا ما أتارة أنا أقول هذا السائل ما أدري هل هو خمر أو ما، فأنا أجهل أن هذا الفعل فعل شنو، ركز، أجهل أن الفعل هل هو فعل شرب خمر أو فعل شرب ماء. يقول شاء أنا ما أرفع، ما أنا أرفع عنك المؤاخذة إذا شككت أن الفعل هل هو فعل شرب خمر أو فعل شرب ماء، ولكن أنت تعلم أن هذا شرب خمر لكن ما تعلم حكمه، ما عندك جهل في الفعل، في عنوان الفعل. أنا أعلم بأن هذا الشرب شرب للعصير العنبي المغلي، إنما أجهل حكمه. هو هذا خلاف الظاهر،
لكن هذا التقييد أصولي،
مو أصولي، عرفي.
العرف يقول هذا الفعل من
أي، تعرف
منشأ الشبهة.
لا شيخنا، لا لا عفوا، أنت تجهل مو عنوان الفعل، تجهل الحكم. الرواية تتكفل الشك في عنوان الفعل، مو تتكفل رفع في عنوان الحكم. هذا معنى أنت في الحقيقة شيخنا، لا لا، أنت لا تجهل أن هذا شرب خمر، إنما تجهل هل أن الشارع حكم بحرمة الخمر أو لا، هذا هو مقتضى الكلام. أنت إذا مو حكم، الحكم صار، إحنا في الموضوع يدعي أن الرفع للفعل، رفع المؤاخذة على الفعل الذي لا يعلم، هذا فعل يعلم هو معلوم، أنت تقدر متعلق الفعل الذي لا يعلم حكمه، هو هاي رجعنا إلى تقدير. نقول الرواية تقول أن نفس الفعل إذا كنت لا تعلمه هو مرفوع، أنت تعلم أن هذا الفعل فعل شرب خام لكن ما تعرف حكمه، الرواية لا تتكفل ذلك. غاية ما يستفاد من الرواية، لأن المرفوع هو نفس ما تعلق به عدم العلم، وأنت لا تعلم أن هذا هل هو شرب خام أو شرب خل، هذا هو مرفوع. أما إذا كنت أنت تعلم بأن هذا الفعل هو شرب خام لكن ما تعلم حكمه، حديث الرفع لا يتكفل لوحدة المصاف. إذن بناء على وحدة السياق قالوا بأن المرفوع هنا رفع المؤاخذة أو الحرمة عن نفس الفعل المجهول لا عن حكم الفعل المجهول، لأن يحتاج إلى تخدير. لا يعاقبك المولى، لا يعاقبك المولى. هذا وجه أول. وجه ثاني، أننا نتمسك لا بوحدة سياق الماء الموصولة مع أخواتها، وإنما بلحاظ وحدة الإسناد. بيان ذلك، يعني ذلك شيخنا، أن المرفوع في الفقرات التسع واحد، رفع شنو المرفوع؟ ما هو المرفوع؟ رفع عن أمتي ما لا يطيقون وما استكرهوا عليه. نسألكم، هل المرفوع نفس العناوين بما هي عناوين، أو أن هناك مقدر محذوف تعلق به الرفع؟ التفتين المطلب الرفع، هل هو تعلق بنفس ما استكره عليه، الخطأ، ما لا يطيقون، الطيرة، شرع رفع الطيرة من فوق من أصلها رفعها يعني، أو أن هناك مقدر هو الذي تعلق به الرفع؟ وهذا من أهم المطالب في حديث الرفع. ظاهر التعبير بلحاظ اللغة أن الرفع أسند إلى هذه الأشياء، فالظاهر الأول أن هي نفسها مرفوعة، ولكن حيث نقطع بأن هذه العناوين ليست مرفوعة كما كالاستكراه، الاستكراه مو مرفوع، ولا الحمد لله ما في إكراه في العالم، نفس الإكراه ليس بمرفوع، نفس ما لا يطيقون غير مرفوع، نفس النسيان غير مرفوع، نفس الخطأ غير معروف مرفوع، لأنها واقعة في وعاء الخارج، فصونا لكلام الحكيم عن الكذب لا بد بدلالة الاقتضاء أن نقول أن هناك مقدر تعلق بها الرفع التسعة. فما هو المقدر؟ قالوا في بحث يأتي، اختلفوا في المقدر، بعضهم قال المقدر هو المؤاخذة، رفع عن أمتي المؤاخذة عن ما لا يطيقون، الله ما يعاقبهم إذا شيء ما يطيقون، ما إذا استكرهوا لا يعاقبهم. ذهب جمع أن المرفوع الأحكام الإلزامية والمؤاخذة، المؤاخذة حكم عقلي لا يرفع، الشارع يرفع ما بيده وضعه، وما بيده وضعه هو الذي يتعلق به الرفع. مؤاخذة أيضا حكم استحقاق المؤاخذة،
يعني
استحقاق يعني هل يقول استحقاق؟ لا مو مؤاخذة فعلية، لأنه لو غير المؤاخذة الفعلية رجعوا لإشكال الآيات، من يقدر المؤاخذة يقول استحقاق المؤاخذة، وإلا ليقول رفعت المؤاخذة الفعلية بنرجع لنفس إشكال الآية، رفع المؤاخذة الفعلية ما يثبت البراءة، تفتين؟ هم قالوا لا رفع استحقاق المؤاخذة، المؤاخذة ما موجود، لا المولى لا بل المولى ما يأخذ، استحقاق المؤاخذة مرتفع. إذن إما أن المرفوع استحقاق المؤاخذة، إما أن المرفوع هو الحكم الإلزامي لأن ما بيده جعله الأحكام، فهي مرفوعة في مرحلة الظاهر، الأحكام الإلزامية كالوجوب كالتحريم مرفوعة في مرحلة الظاهر. القول الثالث أن المرفوع هنا مطلق قلم التشريع، سواء كان أحكام إلزامية تكليفية، أحكام تكليفية غير إلزامية، أحكام وضعية، كل الأحكام قلم التشريع مرتفع، ولهذا إذا أكره شخص ركز على إتلاف مال الغير، ذاك يقول المرفوع هو الحرمة، ولكن ما يرتفع الضمان لحكم وضعي، تفتين؟ ذاك يقول المرفوع بحديث الرفع الحكم التكليفي وهو الحرمة، ولا يرتفع الحكم الوضعي بحديث الرفع. هذا يقول لا لا، المرفوع قلم التشريع، يعني أنه مطلق الأحكام في عالم التشريع ارتفعت عن المكره، فلا ضمان ولا حرمة، ولو قتل مكرها لا قصاصا ولا دية ولا تعزيرا ولا كفارة، كل شيء ماكو، رفع عن أمتي كل شيء مرفوع. حذف المتعلق يدل على العموم، ما درستوا في اللغة حذف المتعلق، قاعدة حذف المتعلق، ليش تقيدوا روحكم؟ مؤاخذة حكم إلزامي، رفع عن أمتي ما جاب متعلق، حذف المتعلق دليل العموم، كل الآثار ترتفع. شيخنا هنا نقول لو بنينا كما بنى جمع من الأصوليين على أن المرفوع هو المؤاخذة،
وهو مشهور بين أصول مشهور يعني من قبل الشيخ العظم، المرفوع هو المؤاخذة، ما دخلوا روحهم في حكم عقلي حكم شرعي ما لنا علاقة به، قالوا مرفوع المؤاخذة، بعدين صار تفصيل مؤاخذة اقتضاء، مؤاخذة شأن استحقاقية، مؤاخذة فعلية، شنو حديث الرفع يثبت كما بحثنا في الآيات، قالوا المرفوع المؤاخذة. إذا كان المرفوع المؤاخذة هل يتناسب رفع المؤاخذة مع كون المرفوع يشمل الشبهة الحكمية والموضوعية أو يختص الرفع بشبهة الموضوعية؟ واضح؟ بناء على أن المرفوع هو المؤاخذة، هل هذا يتلاءم مع عموم الموصول إلى الموضوع والحكم؟ الشيخ الأعظم ينبه ويقول بناء على تقدير المؤاخذة كما هو المشهور في الرواية لا يتناسب ذلك مع عموم الموصول لما يشمل الحكم بل يختص بالموضوع. فلماذا؟ شنو الترابط؟ واضح؟ إذا تقدرت المؤاخذة سيكون الموصول فقط مختص بشنو؟ بل موضوع. خل نقرأ ويأتي الكلام، خل نقرأ المقدار لأن بعض الأشياء تعرض له الشيخ. قال خل نقرأ: وأما السنة فيذكر منها في المقام أخبار كثيرة. قول أخبار كثيرة يعني يقول لي حتى لو ناقش سند كل رواية ما يضرني أنا، يحصل عندي وثوق. هذا مبنى الشيخ، مبنى الشيخ الأعظم الوثوق. فلو قاقشت حديث الرفع وحديث ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، أو كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون، وغيرها من الروايات ناقشت كل رواية ما يهمني أنا، المجموع مجدد لي وثوق، والدليل كما في بحث الرسائل الحجية للخبر الموثوق لا لخبر الثقة. قال أخبار كثيرة منها المروي عن النبي بسند صحيح في الخصال كما عن التوحيد، يعني التوحيد ما عنده كتاب التوحيد، الخصال جزم أنه الخصال عندي، يقول شو قال؟ قال في الخصال كما عن التوحيد أيضا، هذا التوحيد كتاب التوحيد ليس عنده. رفع عن أمتي 9 تقريب، فإن حرمة شرب التتن مثلا مما لا يعلمون فهي مرفوعة معنها عنهم، ومعنى رفعها كرفع الخطأ والنسيان. يقول لابد أن تقدر التفتين كرفع الخطأ والنسيان، هل الخطأ مرفوع نفسه مرفوع الخطأ؟ الحمد لله مرفوع تمام كنا أصومين. هل النسيان نفسه مرفوع؟ لا، حيث أنه ببركتي أن المرفوع قد أسند إلى هذه 9 ماذا بنحو واحد، وأنه لا معقولية لرفع الخطأ والنسيان في حد ذاته، إذن لابد من وجود مقدر. ما هو المقدر؟ رفع آثارها أو خصوص المؤاخذة. إشارة إلى كم مبنى؟ مبنيين. وقلت أن هناك مبنى رفع الحكم الإلزامي، بل كل الآثار، نعم كل الآثار. فهو نظير الآية، فهي الآية نظير قوله ما حجب الله علمه عن العباد، نظير هو موضوع عن مرفوع عنهم. الشيخ ناقش، احنا قلنا تمامية الاستدلال تتوقف على أن الرواية الرفع فيها واقعي لو ظاهري، ظاهري الآن حد الآن الشيخ ما تعرض إليه، سيأتي منا كلام في هالمطلب. المطلب الثاني اللي توقف عليه الاستدلال أن الرواية تشمل الشبهات الحكمية، يقول لا الشيخ الرواية ناظرة إلى الشبهات الموضوعية. يقول ويمكن أن يورد على الاستدلال بأن الظاهر من الموصول فيما لا يعلمون بقرينة أخواتها من الاستكراه والإطاقة هو الموضوع، موضوع التكليف. ما هو موضوع التكليف؟ الفعل. عندنا حكم تكليف، عندنا موضوع الحكم هو الفعل، فعل المكلف، وهو فعل المكلف الغير المعلوم كالفعل الذي لا يعلم أنه شرب الخمر أو شرب الخل وغير ذلك من الشبهات الموضوعية. يعني حديث الرفع يتكفل رفع المؤاخذة عن الفعل الذي لا يعلم،
ولا يتكفر رفع المؤاخذة عن الفعل المعلوم المجهول حكمه. واضح؟ فلا يشمل الحكم غير المعلوم، مع أن الإشغال الثاني، مع أن تقدير المؤاخذة في الرواية كما يرى المشهور لا يلائم عموم الموصول للموضوع والمأخوذ، لأن يأتي بعد. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.